لا زال الكلام في مباحث الحمل. الماتين رحمة الله تعالى عليه بعد أن تعرض لبيان معنى الحمل وأنه الاتحاد من وجه والتغاير من وجه، يشرع الآن في بيان هذا المطلب الجديد، وهو أن الحمل والوضع من المعقولات الثانية، أي أنهما ليسا متحققان في الأعيان، وإنما وعاؤهما الذهن. لا يوجد، بعبارة أخرى، لا يوجد عندنا في الخارج شيء يوصف بأنه موضوع أو يوصف بأنه محمول. عندما أقول مثلا زيد قائم، زيد هذا زيد في الخارج لا يوصف بأنه موضوع، زيد في الخارج إنسان، جوهر، جسم نام، حساس، متحرك بالإرادة، نار. وقائم في الخارج كذلك لا يوصف بكونه محمولا. القيام في الخارج عرض قائم في محله. إذن متى يوصف، متى يكون زيد موضوعا ومتى يكون قائم محمولا؟ إذا كان في العقل، إذا كان زيد في العقل كان موضوعا، إذا كان القائم في العقل كان محمولا. لكن ليس كيف اتفق. في الواقع العقل عندما يحكم، عندما يصدق، لأن العلم إما من قبيل التصورات وإما من قبيل التصديقات، فعندما يحكم يحكم بشيء على شيء، فالحكم نسبة تحتاج إلى طرفين، محكوم به ومحكوم عليه. فزيد من حيث كونه محكوما عليه يكون موضوعا، زيد من حيث كونه محكوما عليه يكون موضوعا، وقائم من حيث كونه محكوما به يكون محمولا. إذن الوضع والحمل فرع الحكم، والحكم أين موجود؟ الحكم موجود في العقل، الحكم فعل أو انفعال أو على اختلاف المباني. بالأخير الحكم ظرفه الذهن وليس ظرفه الخارج. إذن الحكم إسناد، والإسناد يستلزم وجود مسند ومسند إليه. المسند هو الذي يقال له المحمول، والمسند إليه هو الذي يقال له الموضوع. بالأخير الوضع والحمل يعرض المعقول الأول، وكل ما يعرض المعقول الأول فهو معقول في مرتبة ثانية. فنقول زيد موضوع، فالوضع يعرض زيد، ونقول زيد محمول أو قائم محمول، فالمحمول يعرض قائم فيكون متعقلا في مرتبة ثانية فيكون موجودا في الأداة. الأمر الآخر الذي يتعرض له الماتن رحمة الله تعالى عليه هو أن الحمل والوضع من قبيل المعاني المشككة وليس من قبيل المعاني المتواترة. بعبارة أخرى، بعض المحمولات أولى بالحمل من البعض، وبعض الموضوعات أولى بالوضع من البعض. صدق الحمل وصدق الوضع يكون بالتفاوت وليس بالتساوي. إذن الحمل والوضع مشككان. مثلا، حمل الوجود على الواجب أولى من حمله على الممكن. أولا الواجب يكون موجود، ثم يسند الوجود إلى الممكن. فصدق الوجود على الواجب، حمل الوجود على الواجب أولى من حمله على الممكن. وضع الماء للذوبان إذا كان جليدا أولى من وضع العسل للذوبان، فإن صدق الذوبان على الماء أولى من صدقه. أو كون الماء موضوعا للحكم بالذوبان أولى من كون العسل موضوعا للحكم بالذوبان. وهكذا يمكن أن نعدد الأمثلة، لا نقف كثيرا عند الأمثلة. حمل العلم مثلا على المعلم أولى من حمله على المتعلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يتعرض له الماتن، كما أن الحمل والوضع اعتباريان ومن قبيل المعقولات الثانية، فإن الاتصاف أو كما يعبر هنا الموصوفية، هذا بحث ذكرناه بحسب ما أتذكر، ذكرناه قبل ذلك. الموصوفية كذلك من قبيل المعقولات الثانية. الموصوفية لا تحقق لها في الأعيان. الاتصاف لا وجود له في الأعيان. عندما نقول زيد قائم، عندنا زيد الموضوع، وعندنا قائم المحمول، وعندنا أمر ثالث وهو اتصاف زيد بالقيم. كون زيد قائما، هذا الاتصاف وهذه الموصوفية، يسأل الماتن هل هي متحققة في الأعيان؟ كما أن زيد والقيام متحققان، فهل اتصاف زيد بالقيام متحقق في الأعيان؟ يقول لا، الاتصاف والموصوفية لا تتحقق في الأعيان، لا وجود لها في الأعيان، وإلا لزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ لأنه نعم، إذا فرضنا الاتصاف موجودا في الأعيان، يقول الشارح، فلا بد أن يكون عرضا، فإذا كان عرضا فإنه يحتاج إلى محل يقوم بمحل، الاتصاف يقوم بالمحل. الآن ماذا يعطي هذا؟ عروض الاتصاف على المحل ماذا يعطي؟ يعطي هذا المعنى، أن يكون المحل متصفا بالاتصاف، أن يكون المحل متصفا بالموصوفية، فيلزم ثبوت موصوفية ثانية. ثم ننقل الكلام إلى هذه الموصوفية الثانية، متحققة في الأعيان فلا بد أن تكون عرضا، فتقوم بالمحل، فيكون محلها متصفا بها، محلها متصفا بالموصوفية الثانية، فيثبت عندنا موصوفية ثالثة ويتسلسل الأمر لا إلى نهاية. إذن الاتصاف أو الموصوفية كذلك أمر اعتباري لا وجود له إلا في العقل. في الخارج لا يوجد إلا زيد الإنسان وكالكتاب. عندما نقول الإنسان كاتب ففي الخارج لا يوجد عندنا اتصاف الإنسان بالكتابة. يوجد عندنا إنسان جوهر وتعرضه الكتاب، ولا يوجد عندنا أمر ثالث وهو اتصاف الإنسان. هذا الاتصاف ذهني، الاتصاف ذهني، واضح؟ الذهن ينتزعه، الذهن ينتزعه بعد عروض العرض على بعد قيام العرض بالمحل، ينتزع الذهن الاتصاف، واضح؟ ويشتق من يشتق، هذا حتى في اللغة العربية موجودة، يشتق من المصدر اسم الفاعل ثم يحمله على الموضوع، يشتق من الكتابة الكاتب ثم يحمل الكاتب على زيد فيقول زيد أو الإنسان كاتب، لكن الكاتب غير متحقق في الأعيان كما سوف نرى في المسألة القادمة. نطبق هذه العبارة. طبعا هذه أبحاث لها مدخلية في العقائد. عندما نقول عالم وقادر بأي معنى نقول عالم وقادر؟ شوف هذه ليست أبحاث سهلة يعني، ليس لها ثمر، بدون ثمر لا، هذا بحث له تأثيره على الفهم الكلام، واضح؟ قال والحمل والوضع من المعقولات الثانية، هذا أول. الأمر الآخر يقالان بالتشكيك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وليست الموصوفية ثبوتية، ليست كائنة في الأعيان، وليست الموصوفية ثبوتية ولا أنا عندي ولا ظاهرا خطأ هذا، وإلا تسلسلا، وإلا تسلسلا، وإلا لازم التسلسل. أقول الحمل والوضع من الأمور المعقولة وليس في الخارج حمل ولا وضع، بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة. شوف الإنسان والكتابة، الكاتب ليس ثابتا في الخارج، الثابت الجوهر والعرض. وأما صدق وحمل، صدق وحمل نفس الشيء، صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي لا تحقق له في الخارج، ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية، لأجل أن هذا الحمل لا تحقق له في الأعيان وإنما هو اعتبار عقلي، حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية. لأنه شوف هو عندما قال وأما صدق الكاتب على الإنسان، الآن هو جاء من جهة الحمل، لكن يمكن كذلك أن يأتي من جهة الوضع، لأنه لا فرق بين الحمل والوضع. يقال صدق الكاتب على الإنسان أو وضع الإنسان، لا أدري كيف نقول، كون الإنسان كاتبا مثلا، نأتي من جهة الموضوع، فسواء جئنا من جهة المحمول أو جئنا من جهة الموضوع كلاهما اعتباريا. ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ويقالان الحمل والوضع بالتشكيك بالتفاوت، فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر لا الوضع. وإذا قلنا الجسم أسود، هذا المطلب الثالث، وكذا الوضع نقطة إلى الصدر. المطلب الثالث، وإذا قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد. الجسم أسود في الذهن، يوجد عندنا جسم ويوجد عندنا أسود ويوجد عندنا اتصاف الجسم بالسواد. الحكم، النسبة، النسبة أو الحكم، دعنا من النسبة الحكمية، نفس الحكم، حكمنا بكون الجسم أسودا أو اتصاف الجسم بالسواد أو موصوفيته بالسواد، عبر ما شئت. وإذا قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد. ها، الجسم يوجد في الأعيان، السواد يوجد في الأعيان، لكن حكمنا بأن الجسم موصوف، موصوف اتصاف الجسم بالسواد، هل هذا كذلك يوجد في الأعيان؟ والموصوفية أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي، لأن الموصوفية لو كانت وجودية للزم التسلسل، لزم التسلسل. وبيان الملازمة أنها الموصوفية لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل، فهذا المحل يتصف بهذه الموصوفية. شوف، المحل يتصف بالموصوفية فتثبت موصوفية ثانية، وهكذا يتسلسل. لكانت عرضا قائما بالمحل، فاتصاف محلها بها، اتصاف محل هذه الموصوفية بهذه الموصوفية يستدعي موصوفية أخرى، يستلزم موصوفية أخرى، وينقل الكلام إليها ويتسلسل الأمر ولا يقف. المسألة 39، في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعقل. المصنف الماتن في هذه المسألة يقسم الوجود بتقسيمين، يقول أولا الوجود ينقسم إلى ما بالذات وما بالعرض، هذا الذي يبحثه في القسم الأول من البحث. ثم يقسم الوجود إلى تقسيم ثان، يقول الموجود إما خارجي وإما ذهني وإما لفظي وإما كتبي، فيقسم الوجود إلى 4 أقسام. ثم بعد ذلك يقول الوجودان الخارجي والذهني حقيقيان، أما الوجودان اللفظي والكتبي فمجازيان، وهذا تعرضنا له في منطق المضفر، مر معنا في منطق المضفر. وكيف كان؟ الوجود على قسمين، بالذات، وجود بالذات، الموجود إما موجود بالذات وإما موجود بالعرض. ما هو المراد من الموجود بالذات؟ الموجود بالذات يعني هو بذاته موجود، بنفسه موجود، بلا واسطة موجود بنفسه، هو موجود بلا واسطة. ويقابله الموجود بالعرض، أي الموجود بواسطة شيء آخر، بواسطة بالواسطة يكون موجودا، أما هو في ذاته فمعدوم وليس بموجود. مثاله الجدار والضياء. الجدار موجود في الأعيان، ووجوده بذاته نفس الجدار موجود في الأعيان. البياض كذلك موجود في الأعيان، ووجوده بذاته، البياض بذاته موجود في الأعيان، نفس البياض موجود في الأعيان. فوجود الجدار ووجود البياض من قبيل الموجود بالذات، ولا فرق بين الجدار والبياض، لا ينظر إلى هذا الفرق فيقال مثلا بأنه الجدار يستغني عن المحل، أما البياض فلا يستغني عن المحل، لا لا، سواء كان الموجود في الخارج جوهرا أو عرضا مستغنيا عن المحل أو يفتقر إلى المحل، في الأخير يوجد أو لا يوجد في الخارج. البياض وإن كان لا يستغني عن محله، لكن إذا وجد وجد بذاته، ذات البياض يوجد في الخارج، وكذلك الجدار يوجد بذاته، فهذا موجود بالذات. لا يقال أن لا يمكن أن يقال أن وجود البياض هو عين وجود الجدار، هذا واضح البطلان، فإن الجدار يمكن أن يكون موجود ولا يكون أبيض، واضح؟ كما أن البياض يمكن أن يكون موجود ولا يكون قائما في جدار، واضح هذا؟ فالبياض له وجوده الذاتي المنفصل عن وجود الجدار، نعم. البياض نحو وجوده يختلف عن وجود الجدار، نحو الوجود وليس ذاته، نحو وجوده. البياض نحو وجود بحيث يتكئ ويستند إلى محل، أما الجدار فهو نحو وجود يستغني عن المحل، واضح؟ فالفرق في نحو الوجود وليس في أصل الوجود. فكل من الجواهر والأعراض، كل من الجوهر والعرض موجود بذاته، موجود بلا واسطة. فيكون بعبارة أخرى، يكون وجود الجدار وجودا حقيقيا، ووجود البياض وجودا حقيقيا. إسناد الوجود إلى الجدار، عندما تقول الجدار موجود هذا إسناد حقيقي، وإسناد الوجود إلى البياض عندما تقول البياض موجود هذا كذلك إسناد حقيقي. في مقابل ما لو كان الإسناد بواسطة، ما لو كان الإسناد مجازيا كالأبيض، كالأبيض فإن البياض موجود في الأعيان والجدار موجود في الأعيان، لكن الأبيض، الأبيض عندما نقول الأبيض موجود، ها، الأبيض إسناد موجودية إلى البياض بواسطة، أو إسناد الموجودية إلى الأبيض بواسطة وجود الجدار والبياض. الأبيض لا وجود له وراء وجود الجدار والبياض، لولا وجود الجدار والبياض لما وجد الأبيض. فيقولون الأبيض موجود بالمجاز، بمعنى أنه موجود بواسطة وجود الجدار والبياض، هذا يعبرون عنه بتعبيرات شتى، يقولون هو من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له، ويقولون إسناد بواسطة وإسناد مجازي ونحو ذلك من التعابير. في الأخير فرق بين البياض وبين الأبيض، البياض موجود حقيقي إسناد الوجود إليه بلا واسطة، أما الأبيض فوجوده مجازي، وجوده بالعرض. العرض هنا ليس في مقابل الجوهر، عندما يقال موجود بالعرض يعني موجود بسبب الواسطة، موجود بالواسطة، بالعرض يعني بعرض الواسطة، واضح؟ وليس كالوجود الحقيقي الذي لا يحتاج إلى واسطة. إذن الأبيض موجود في الخارج أو ليس بموجود؟ أقول إذا وجد الأبيض فإسناد الوجود إليه مجازي وبالعرض، وإلا الأبيض بذاته لا وجود له، وراء وجودي منشأ انتزاعي، لا وجود له وراء وجود منشأ انتزاعي. ما هو منشأ انتزاع الأبيض؟ عروض قيام البياض بهذا المحل. بعد قيام البياض بالمحل ينتزع العقل والذهن المحمول المشتاق الأبيض.
في مقابل المواطن المتكلم في مقابل المتكلم
وتجربة سلبية أصلا موجودة أصلا، عنده أن قصور مستقيم في العلم أو قصور أصلا، والأطباء موجودة في العلم. لكن الصواب أن الجميع وحده في المستقبل ليس أي قدر على الأرض. وفي الحدود الدفع وحتى يعرف أن لا يكون حدود وجودا لبثي العرب يكون حدود أثناء وجود علينا في الحقيقة نحن في العرب في العرب وجود الحدود. فإن الحقيقة ما كان يوجد إلا في محله وفي محله. لكن هو مفهوم في العرب 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 في العرب. وإن كان الدكتور في العرب فإن الوجود الخاص ليس بحاجة للوجود المحل على الغرض الذي تطلق في تصور عقيم الوجود الخاص. يندم لدى القناة الأرضية بالتصور بخط ذو القعر أن يوجد الوجود الخاص في اسمه كحاجة الحسنة حتى لا تتكلم وجود الخاص مستقيم في الوجود الخاص. لا يمكن لا تتكلم كحاجة الحسنة. وكما في الآية موجود الخاص أولى الأفكار هو المخرج العرب هي دور كإعداد أعداد في التكامل أو أن تنام تقول العقبة الإسلامية التي لا تضع أمامها العقبة ويقابل أن تفهم كل في الأعداد إلى أن يمر بها بالجهل وبالأمر الخاص في منافق انتزاعها. هذا الأمر الأول أن تقول الأول للعرب له أن في بعض الناس العرب الجديد يقول أن يكون الأمر بعد السلام عند الوجود في شيء يتعرض نفسنا في نفسنا في الدور الخارجي والمدينة العظيم الكبير في الوجود الخارجي في الوجود حقيقي الإيمان فإن ذلك كما يكون في الأحلام كما يكون في الأحلام أن يكون في الأحلام أن يكون في الأحلام على ما يكون في الدين أن يكون كما نفسه وجد في الأحلام كان يكون في الأحلام أن يكون في حقيقة هي أن يكون في الأحلام في الأحلام كان يكون في الأحلام إلا نحو في الأحلام في الوجود الخارجي ولا يكون في الدين لكن ما يكون في الأحلام في الأحلام
الله يبارك.
طالب من أوسط في دراسة العبارة المغربية. أقول إن شيء وجود الأبدان وجود الأبدان قسم الباقين وجود الأبدان وجود الكتاب. أبدان وجود الأبدان 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 أبدان الوجود الكتب والوجود اللفظي وجودان مجازيان للشيء الموجود حقيقة اللفظ والكتابة، وإسناد الوجود للشيء يكون إسنادا مجازيا. نقرأ هذه العبارة. قال: وأما الموجود في الكتابة والعبارة مجازي. أقول: للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان، فقد سبق البحث فيهما، ووجود في العبارة واللفظ، ووجود في الكتابة. والدهن يدل على ما في العين. الدهن الوجود الدهني كاشف عن الوجود العيني، فالذهن كاشف تكويني، ودلالته دلالة تكوينية وليست من قبيل الوضع. فالذهن يدل على ما في العين، والعبارة تدل على الأمر الذهني، تدل على المعنى الذي في الذهن، والكتابة تدل على العبارة. لكن الوجودين الأولين حقيقيان والباقيان مجازيان، إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ. لفظ الإنسان ليس وجود للإنسان، رسم الإنسان ليس وجود للإنسان، بل هو وجود لللفظ ووجود للكتابة حقيقة، إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ. هذا بعد هذه الأبحاث ستعمق في الأصول. الأصول لا أدري الأصول عندكم، لكن عندنا الأصول عمقت يعني كثيرا هذه الأبحاث، فيبحثون في استعمال اللفظ في المعنى، من أي نحو بأي معنى يكون. البعض يقدم نظرية أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى، ولهذا لا يجوز استعمال لفظ باستعمالين في معنيين، لأنك لا يمكن أن تفني اللفظ مرتين. فهذه أبحاث في الواقع في الأصول تبحث بنحو أدق. نعم، الأصول أنا دائما أقول للطلبة الأصول مهم جدا، لا ينبغي للطالب أن يترك دراسة الأصول، لا ينبغي، حرام. على كل حال، إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ والكتابة، لكن لما دل عليه، لما اللفظ دل على هذا الشيء أو الكتابة دلت على هذا الشيء، حكم بأنه موجود على سبيل المجاز، حكم على سبيل المجاز أنه موجود فيهما. والحمد لله رب العالمين.